بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة، وما أمجده من لقاء حين يكون سبب اجتماعنا وهدفه التعرف إلى مشورة الله ومقاصده المجيدة لنا نحن البشر. فلنقبل إذن على لقاء اليوم بقلب مفتوح، مستعدين بل ومنتظرين أن نسمع كلمة منه تعالى. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر سفر الرؤيا المشوق، وما زلنا في الفصل التاسع منه. رأينا ويل الجراد على الأرض، لكنه جراد من نوع غريب، ومع ذلك فهي مخلوقات بالمعنى الحرفي للكلمة، وهي تشبه الحيوانات الفعلية كالأسد والحصان والعقرب، وهي تشبه الإنسان أيضا. وسيلدغ هذا الجراد كالعقارب. سوف يحاول الناس في هذه الفترة أن ينتحروا، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هول هذه الفترة، فالشيطان يريدهم هنا لأن هناك معركة بين النور والظلمة. وربما كان الملك أو القائد على هذا الجراد هو أحد الملائكة الساقطين الذي سيسمح له بشن غزو على الأرض لأول مرة، وسوف يكون هذا شيئا مخيفا، واسمه بالعبرية يعني دمار، وباليونانية يعني المدمر. لقد قدم لنا الويل الأول النصف الأخير من فترة الضيق العظيمة، وقد كانت مدته 5 أشهر، ومن الواضح أن الويلين الأخيرين سيغطيان الفترة المتبقية. نقرأ مرة أخرى ما تبقى من الفصل التاسع من الرؤيا ابتداء من الآية 13.
ثم بوق الملاك السادس، فسمعت صوتا واحدا من 4 قرون مذبح الذهب الذي أمام الله، قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك 4 الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك 4 الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا 3/3، وعدد جيوش الفرسان 200,000، وأنا سمعت عددهم. وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها، لهم دروع نارية وأسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه 3 قتل 3/3 من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها، فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر. وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم.
قام الملاك السادس بالنفخ في البوق بعدما قدم صلاته. والملاك السادس لا يكتفي بالنفخ في البوق، لكنه يعطي الأمر بفك الملائكة 4 المقيدين عند نهر الفرات. وهذا الملاك يتلقى بدوره أوامره من صوت صادر من عند قرون مذبح الذهب، إنه صوت المسيح. فقد قام الآن بفتح الختم 7 الذي أفضى إلى الأبواق، والذي سيؤدي إلى 7 و7 جامات الغضب. ومن الواضح أن الملائكة المقيدة هي ملائكة شريرة، وقد قيدت هنا عند نهر الفرات لأهمية هذه المنطقة، كما أن إطلاقها يؤدي إلى إطلاق فيضان من الدمار على الأرض. وكما قلت تم تقييدها في هذا المكان بالتحديد عند نهر الفرات لأهمية المنطقة قديما ومستقبلا. ويقول النبي زكريا إن بابل هي آخر معقل للديانة الباطلة، وهنا سيكون آخر معقل لإبليس. عدد 15 و16: فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس، وعدد جيوش الفرسان 200,000، وأنا سمعت عددهم. فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة. يجدر بنا يا صديقي أن نفهم هذا حرفيا، لأنه ما من طريقة أخرى لفهم هذا الكلام. لماذا انفك هؤلاء الملائكة؟ لكي يقتلوا ثلث الناس. عند نفخ البوق السادس سوف يهلك ثلث سكان الأرض، وقد رأينا للتو ربعا يزول، وها هو ثلث آخر يهلك، وهكذا سوف يهلك ما يزيد عن نصف سكان الأرض في فترة الضيقة العظيمة. لهذا لا عجب أن الرب قال: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. ما يجري الحديث عنه هنا هو غزو شامل للأرض من قبل عالم الشيطان المتمثل في الجراد، وهي الآن متحفزة لحرب عالمية. وفي الحقيقة إن العالم لم يشهد حربا عالمية حقيقية شاركت فيها جميع أمم الأرض، لكن هذا سيحدث في فترة الضيقة العظيمة. هل هؤلاء 200 مليون هم من البشر؟ ربما يكونون كذلك، لكن من المرجح أن ما لدينا هنا هو غزو من قبل عالم الشيطان، وهي نتيجة أخرى من نتائج قيام الشيطان بفتح باب الهاوية. وقد يساعد الوصف التالي في تأكيد هذه الحقيقة بصورة أكبر، حيث يقول العددان 17 و18 من الفصل التاسع من الرؤية: وهكذا رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها، لهم دروع نارية وأسما جونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها. يعتقد البعض أن هذه دبابات، لكن كيف لهم أن يعرفوا أن الدبابات ستستخدم في فترة الضيقة العظيمة؟ فنحن نتحدث عن زمن مستقبلي. قد يكون هذا الوصف مشابها للدبابة الحديثة، لكن ربما كانت هذه شيئا مختلفا وأكثر تعقيدا. لاحظ أن الألوان صارخة بقدر ما هم الفرسان غير طبيعيين، فالناري هو الأحمر القاني، والأسمنجوني هو الأزرق الداكن، والكبريتي هو الأصفر الفاتح. الحصان هو حيوان الحرب. إن العالم السفلي يشن حربا على الإنسان، وهذه المخلوقات التي تنتمي إلى العالم السفلي هي حيوانات غير طبيعية، فهي ربما شياطين أو كائنات تسيطر عليها الشياطين. ونجد هنا وصفا حرفيا لها، ويقول ويليام نيويل المفسر في كتابه عن سفر الرؤيا: آمن ولن تعد بحاجة إلى أي تعليق. فالمشكلة التي تواجه الأشخاص الذين يقرؤون سفر الرؤيا ويقولون إنه سفر يصعب فهمه ويستحيل تفسيره هو أنهم لا يؤمنون بما جاء فيه، لكن إذا آمنت وقرأته فسوف تجده واضحا تماما. وينبغي أن ندرك أن قوى الجحيم ستكون عاملة وفاعلة في هذه الفترة. الأوبئة الثلاثة المذكورة هنا هي أوبئة بالمعنى الحرفي، فالنار هي نار بالمعنى الحرفي للكلمة، والدخان هو دخان، والكبريت هو كبريت. وقد حدث الشيء نفسه عند دمار سدوم وعمورة. ومن المرجح أن العالم خلال فترة الضيقة العظيمة سيكون في حال أسوأ مما كانت عليه حال سدوم وعمورة. في هذا الوقت يكون ثلث سكان الأرض قد قتلوا، وثلث الطبيعة قد دمرت، لكن الإنسان لم يصب بدينونة كهذه حتى الآن. فإذا كان عدد سكان العالم 5 بلايين نسمة، فهذا يعني أن 2.5 بليون سيموتون. تذكر أن جزءا رابعا قد قتل في الختم الرابع، وهذا القتل بهذه الأعداد الكبيرة جدا لسكان الأرض يبدو متضاربا مع التاريخ كله حتى وقوع القنبلة الذرية على هيروشيما. فمنذ ذلك الحين فصاعدا راح الإنسان يستخدم لغة مخيفة أكثر من لغة سفر الرؤيا، فهم يتحدثون الآن عن قتل كل سكان الأرض. لكن الرب يسوع قال بأنه لن يسمح بذلك، ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. هذا ما قاله الرب في إنجيل متى الفصل 24 والآية 22. فسوف يقدم الناس على الانتحار لو استطاعوا في تلك الفترة. عدد 19، فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحياة ولها رؤوس وبها تضر. هذه خيول غير طبيعية، ولا سيما وأنها قادرة على القتل بأفواهها. والشيء العجيب حقا هو أنه عوضا عن أن يكون لها أذيال من شعر، فإن أذيالها تشبه الحياة وهي تستخدمها للقضاء على الناس. عدد 20 و21، وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. كلمة سحر هنا هي فارماكيون باليونانية، وهي الكلمة التي اشتقت منها كلمة فارماسي بالإنجليزية والتي تعني صيدلية. وسوف تكون الضيقة العظيمة فترة تخلو من ضبط استخدام العقاقير والأدوية والمخدرات، وسوف تلعب المخدرات دورا كبيرا في حياة غير المخلصين، وسوف تستخدم لعدة أغراض. فسوف تتيح لهم المخدرات فرصة تحمل دينونات فترة الضيقة، فحينما يلدغ البعض أو يعض من قبل هذه الكائنات الغريبة فسوف يلجؤون إلى المخدرات لتخفيف آلامهم. ورغم أنهم لن يموتوا إلا أنهم سيشعرون بأنهم يحتضرون، ونتيجة لذلك سوف يتناولون المخدرات للتغلب على آلامهم ولتحمل الضيقة العظيمة. كذلك سوف يكون للمخدرات دور كبير في ديانة تلك الأيام، وما نراه اليوم لا يقارن بما سيكون عليه الحال في فترة الضيقة العظيمة. فسوف يلجأ الناس إلى أي شيء من شأنه أن يخفف آلامهم أو يخرجهم من المتاعب في تلك الفترة. وأود صديقي المستمع أن أشارك معك ما كتبه دكتور سيس في كتابه سفر الرؤيا، والذي نشر في سنة 1906. والسبب الذي يدعوني لذكر التاريخ هنا هو أنه يبدو كما لو أنه كتب هذا الكلام يوم أمس، أو كتبه اليوم تمهيدا لنشره في صحيفة يوم غد. وفيما يلي ما يقوله في تعليقه القديم على كلمة سحرهم الواردة في الآية 21 من هذا الفصل التاسع، يقول: ينبغي علينا فقط أن نفكر في استخدام المشروبات الكحولية وفي الأفيون وفي التبغ وفي نطاق مستحضرات التجميل والأدوية التي تسعى إلى جذب الجنس الآخر، وفي اللجوء إلى العقاقير فيما يتعلق بالأمور الحسية، وفي الوسائل والعلاجات السحرية التي يزعم أنها آتية من العالم الروحي لما فيه منفعة البشر، وفي آلاف الحيل التي تأخذ شكل أدوية ووسائل علاجية تشجع الناس على العيش بتهور وتعدهم بوجود طريقة سهلة لعلاج ما يترتب من أضرار ناجمة عن عقوبات الطبيعة، وفي تفشي الجريمة يوما بعد يوم بسبب هذه الأمور، مما يؤدي إلى إطلاق وحفز أفظع العواطف وأكثرها شرا، الأمر الذي يقضي على الحس الأخلاقي في المجتمع، وفي بدايات التفسخ الأخلاقي الذي يلمح الرأي هنا إلى أنه سمة من سمات الفترة التي يتم فيها النفخ في البوق السادس. قد تعتقد صديقي أنه كتب هذا الكلام ليومنا هذا، لكن في زمانه لم يكن هناك ثقافة مخدرات، ولم تكن مشكلة المخدرات والكحول كبيرة كما هو الحال في يومنا هذا. نقرأ في الآية 21 أن هؤلاء ليسوا متهمين بممارسة السحر والسكر والمخدرات فحسب، بل كانوا أيضا منغمسين في الزنا الذي كان يقودهم إلى السرقة. وسوف يزداد انتشار هذه الأشياء أكثر فأكثر في تلك الفترة، ومن المرجح أن ضد المسيح سيستخدم السحر والزنا والسرقة لجعل الناس خاضعين له، وسوف يتم إغراء الناس بسهولة في تلك الأيام. فتحت تأثير المخدرات سوف يقبل الناس أي شيء يقدم لهم. وقد كتب الرسول بولس في رسالة تسالونيك الثانية: الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. نحن نؤمن أن الإنجيل سيصل إلى جميع الناس قبل حدوث الاختطاف، ومن المؤكد أن كل شخص سيسمع رسالة الإنجيل في أثناء فترة الضيقة العظيمة. وما يصفه الرسول بولس هنا سيحدث فقط لهؤلاء الذين رفضوا كلمة الله. يقول: ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. في اللحظة التي ترفض فيها رسالة الإنجيل وتغلق فيها باب قلبك في وجه الله يا صديقي، تكون قد صرت جاهزا ومستعدا لقبول الكذبة الكبيرة حالما تأتي. لهذا السبب هناك أشخاص كثيرون اليوم يقعون فريسة أي شيء يسمعونه أو يرونه في طريقهم. وقد قال أحدهم: إن من لا يؤمن بشيء يكون عرضة لقبول أي شيء. وبالتالي من لا يؤمن بكلمة الله يصبح فريسة سهلة للبدع والهرطقات. لذلك فإني أشجعك على الإيمان بالمسيح يا صديقي. اسمح لي أن أسألك أصلا عن علاقتك الشخصية بالمسيح. هل هناك غيوم تقف بين روحك ومخلصك؟ قبل أن يقوم الرب يسوع باستخدام سمعان بطرس طرح عليه السؤال الفاحص للقلب: هل تحبني؟ وما يزال هذا السؤال وثيق الصلة بحياتنا كما كان قبل نحو 2000 سنة عندما طرحه الرب يسوع على بطرس عند بحر الجليل. صديقي، حينما تدير ظهرك لذاك الذي أحب العالم وبذل ابنه الوحيد، فأنت لا تقوم بشيء سيء فحسب، وأنت لا تتحول عن طريق الإيمان فحسب، بل أنت ترتكب أعظم خطية في العالم. أنت تتحول عن الله الذي يحبك ومات من أجلك. فما من خطية أخرى تشبه هذه الخطية أو تفوقها؟ أرجوك يا صديقي أن تستعد في هذا اليوم من أجل اليوم الآتي، اليوم الصعب في المستقبل. ليساعدنا الرب أن نحيا في علاقة رائعة معه. له كل المجد. آمين.